بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب سنن الفطرة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب وسنن الفطرة، وهي آداب متنوعة دلت عليها النصوص الشرعية، وهي من سنن الأنبياء، وهي من الأمور التي فطر عليها الإنسان من الأفعال التي توافق الفطرة السوية. فمن هذه السنن غسل البراجم، وقد ذكرناه في لقاء سابق، وغسل البراجم سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، والبراجم هو مجمع الوسخ في عند أصابع اليدين وعند أصابع الرجلين، فهذه الأماكن التي ربما يتجمع فيها الوسخ والقذر في عقدة الأصابع مفاصلها، ويلحق أيضا كذلك بالبراجم ما يصل إليه الوسخ ويصعب وصول الماء إليه، كصماخ الأذن الذي ربما إذا كثر فيه الوسخ ربما أثر على السمع، وكذلك أيضا ما يجتمع في داخل الأنف من الوسخ ومن الغبار ونحو ذلك، كل ذلك يلحق بالبراجم. ولذلك تعهد هذه المفاصل، هذه العقد من المفاصل، وتنظيفها يعد من سنن الفطرة. نتف الإبط كذلك أيضا من سنن الفطرة، وتتحقق هذه السنة بإزالة أو حلق الشعر. هذه الإزالة إما أن تكون نتفا أو حلقا أو بأي شيء يزيل الشعر، لأن هذه المواضع محل الروائح المستقذرة، ولكن النتف أفضل من الحلق، لأنه يضعف الشعر ويضعف خروجه، فتختفي الرائحة المستخبثة. أما الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه، فربما يكون الأثر بعد ذلك ليس كأثر النتف، ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالتنصيص على النتف. ولكن من لم يستطع إزالة الشعر بالنتف فلا حرج عليه أن يتعاهد هذا الشعر بالحلق، لأن المقصود هو إزالة هذا الشعر وتنظيف مثل هذه الأماكن. ولذلك يعني هذا يدل على عظيم هذا الدين العظيم وعنايته بالنظافة، ومنع كل أمر يؤدي إلى خروج روائح غير طيبة وخروج روائح منتنة، ولذلك نتف الإبط وإزالة الشعر الذي يكون على الإبط هو من جملة سنن الفطرة. وكذلك أيضا من سنن الفطرة حلق العانة، وهو الاستحداد، وهو الذي يكون بإزالة الشعر عن طريق الموسى. والعانة هي الشعر الذي ينبت فوق الذكر وما حوله، وكذلك أيضا الذي ينبت حول فرج المرأة. وقد وردت النصوص الكثيرة في التنصيص على حلق العانة، كما قال صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، وذكر منها وحلق العانة. فالحاصل أن حلق هذا الشعر وإزالته سواء بالحلق أو بغير ذلك من المزيلات المختلفة، هذا مما يحقق مقصودا عظيما من مقاصد الشرع، وهو ما يتعلق بنظافة الإنسان وإزالة الأذى عنه، وهذا من كمال ديننا وعظم هذه الشريعة، فلله الحمد والمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجملنا بالأخلاق الحميدة، وأن يبعد عنا مساوئها وسفسافها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنى هذه المكالمة؟ نعم بعيد تفضل. نعم تفضل بعيدة على الهواء.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة تفضل.
شيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
حياك الله يا أبو عيدة.
سؤال أنا استنبطه هذا طبعا من فقرة اليوم.
نعم.
البداية، ما أهم النجاسات التي تبطل الوضوء وكيفية الطهارة منها؟ يعني أقصد نجاسات يعني الأساسية أو تكون أحيانا غير معروفة لدى الكثير. السؤال الأخير هذا يمكن نحن دائما وأبدا نسمعه، وخاصة بين المحبين أو الذي على علاقة قوية فيما بينهم، يعني يقول يومي قبل يومه، يعني أنا أموت قبل هو أو قبل هي، فحكم ذلك وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك بعيدة، تسمع شاء الله. عليكم السلام. يجب فضل الشيخ صار بعيد يسأل يقول ما أهم النجاسات التي تبطل الوضوء؟
الحمد لله، في الحقيقة الحديث عن النجاسات وما يتعلق بها من إبطال الوضوء، فالنجاسات لها أنواع كثيرة، فمن النجاسات ما يكون سببا في إبطال الوضوء وهو مما اتفق على أنه يبطل الوضوء، وهناك نجاسات أخرى اختلف أهل العلم فيها هل هي من جملة ما يبطل الوضوء أو لا. وتفصيل ذلك أن العلماء قد أجمعوا على أن البول والغائط من جملة النجاسات التي تبطل الوضوء، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، والله جل وعلا ذكر قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فكون البول والغائط نجسا هذا محل إجماع، لأن الله جل وعلا أمر بالغسل من الغائط، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل البول كما في حديث الأعرابي عندما بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجل من ماء أو ذنوبا من ماء. فإذا البول والغائط من النجاسات التي أجمع العلماء على كونها من النجاسات وعلى أنها مبطلة للوضوء. وكذلك أيضا من النجاسات الدم، ولكنه اختلف فيه هل هو مبطل للوضوء أو لا، على قولين مشهورين، فيذهب طائفة من أهل العلم على أن خروج الدم هو ناقض للوضوء، والصحيح أن الدم نجس يوجب الغسل ولكنه لا ينقض الوضوء. وهناك نجاسات أخرى لا تعلق لها بإبطال الوضوء ولكنها توجب الغسل، كلعاب الكلب وكذلك الخنزير، فمثل هذه الأمور تعد من جملة النجاسات ولكنها لا تنقض الوضوء، وإنما إذا لمسها المسلم فإنه يجب عليه أن يغسل ما أصابه من النجاسة، يغسل ما أصابه من النجاسة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.
شريعة النور يا نور الهدى أبدا، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ، توقفنا في الإجابة على أسئلة أبو عايدة. يقول فضل الشيخ، البعض عندما يلتقي بشخص مثلا يحبه فيقول يعني عسى يومي قبل يومك، فيقول فضل الشيخ ما يعني حكم هذه العبارة، التلفظ بهذه العبارة؟
هذه العبارة عبارة منكرة غير صحيحة، لأن قائلها كأنما يدعو على نفسه بالموت قبل أن يموت صاحبه، فالألفاظ لابد أن تكون معبرة عن المعاني الصحيحة، فلا يصح أن يختار من الألفاظ الألفاظ غير الصحيحة والألفاظ المنكرة ويراد بها معاني صحيحة. المعنى الحسن الذي يراد هو أن يراد أن هذا الذي يقال له مثل هذا الكلام يعيش ويعمر حتى لا تغيب عين الداعي إلا وهو عنه إلا وهو حي، هذا هو المعنى الذي يقصده من يقول هذا الكلام، أي أنه سيعيش ما دام أنه عايشا هو يتمتع به رؤيته وبالأنس به وبقربه، هذا المعنى معنى صحيح، ولكن اللفظ الذي أريد به اللفظ الذي استخدم في ذلك ليس بصحيح، فقوله عسى أن يكون يومي قبل يومك يعني المقصود باليوم هو يوم الموت، فهو يقول يوم موتي قبل يوم موتك، وهذا دعاء على النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أبنائكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجاب، أي فيستجاب لكم هذا الدعاء، فلا يجوز إنسان يدعو على نفسه بالموت أو يدعو على نفسه بالهلاك أو يدعو بذهاب ماله أو ولده، حتى ولو كان الإنسان لا يقصد بذلك حقيقة اللفظ، ولكن الشرع يرشدنا إلى أن نضبط أقوالنا بحيث تكون أقوالنا موافقة للمعاني الصحيحة، فلا يختلف اللفظ عن المعنى، إذن هذا اللفظ لفظ منكر وينبغي الابتعاد عنه، وأن يعلم الناس أن لا يقولوا مثل هذا الكلام، وإنما هناك من الألفاظ ما يمكن أن يؤدي هذا المعنى، كان يدعى له بالحفظ، الله يحفظك ويبارك فيك، الله يجعل الله يديمك علينا بالصحة والعافية ونحو ذلك، فهذه الفاظ تحقق المقصود، وفيها الدعاء، دعاء بالسلام للنفس والدعاء بالسلام للآخرين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الدعاء بأن يطيل الله في عمري حتى يقول أدرك شهر رمضان؟
نعم، هذا الدعاء مشروع، كون الإنسان يدعو لنفسه بطول العمر هذا دعاء مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس رضي الله عنه بأن يطيل الله عمره، فطال عمر أنس رضي الله عنه، ودعا له بكذلك بكثرة الذرية حتى تجاوز عدد ذريته أكثر من 100. وكل هذا مما هو مشروع، فكون الإنسان يدعو لنفسه أو لغيره بطول العمر فهذا معنى صحيح، ولا يلزم أن يقيد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ذي المقصود عندما يدعى لشخص بطول العمر أي طول عمره في ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وهذا معنى صحيح متبادر إلى الذهن، ولا يحتاج أن يقيد بلفظ في طاعة الله، وإنما كونه يدعو بطول العمر أي طول العمر فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. إذن كون الإنسان يدعو بطول العمر أو بالسلامة فإن هذا مشروع لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول لو كنت مأموم في صلاة سرية كالظهر والعصر وقرأت الفاتحة والسورة التي بعدها والإمام أطال، هل يقول أبقى ساكتا حتى يركع الإمام؟
إذا أطال الإمام في القيام أو في الركوع أو في السجود واستنفذ المأموم ما عنده مما يتلى أو مما يقال من الأذكار فإنه يستمر في الذكر أو الحال التي هو عليها من القراءة، لأن القاعدة في ذلك ليس في الصلاة سكوت. فالمأموم أو كذلك حتى الإمام ليس في صلاته سكوت بحيث يبقى لا يتكلم، ولذلك كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها قراءة وذكرا وتسبيحا لله سبحانه وتعالى، ولم يكن فيها سكوت. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام بين التكبير والقراءة كان عليه الصلاة والسلام يقول شيئا وهم لا يسمعونه لأنه لم يكن يجهر به، فقالوا يا رسول الله، كما في حديث أبي هريرة، يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. إذن فإذا فرغ الإمام، فإذا فرغ المأموم من القراءة ولم يزل الإمام قائما فإنه يستفت فإن المأموم يستفت فإن المأموم يستفتح سورة أخرى. وكذلك أيضا في الركوع وفي السجود إذا فرغ من التسبيح ولم يرفع الإمام من ركوعه أو سجوده فإن المأموم لم يزل يسبح في ركوعه أو يسبح أو داعيا في سجوده، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما معنى الآية وسبحوه بكرة وأصيلا؟
هذه الآية من الآيات التي تدل على ذكر الله سبحانه وتعالى في أول النهار وفي آخره، فالبكرة تكون في أول النهار وسبحوه بكرة، البكرة أي في أول النهار، والأصيل يكون في آخره، وهذا يدل على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح وفي المساء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. يقول فضيلة الشيخ ما حكم أرباح الوديعة في البنك، هل هي حلال أم حرام؟
الودائع التي في البنوك تختلف، فإذا كان هذا البنك يتعامل تعاملا شرعيا فمعاملاته تقوم على أساس الشريعة الإسلامية، سواء في المضاربة أو سواء في المرابحة أو غير ذلك من التعاملات الشرعية التي يكون عليها ربح البنك. فهذه الأرباح التي تتولد من هذه المعاملات التجارية التي بنيت على أصل صحيح، فإن الأرباح التي فيها لا حرج في الانتفاع بها، لأنها بنيت على أساس شرعي صحيح سليم. أما إذا كانت هذه الأرباح من تعاملات ربوية محرمة، كأن تكون هذه الأرباح مبنية على أساس القروض، فإذا كانت الجهة تقرض وتأخذ أموالا من الناس بالربا، ثم بعد ذلك توزع هذه الأرباح على المساهمين، فهذه الأرباح نتجت وتأسست من تعاملات محرمة، وبناء على ذلك لا يجوز الانتفاع بهذه الأرباح لأنها تولدت من طريق حرام. إذن الأصل في ذلك هو الرجوع إلى نوع النشاط الذي تولدت منه هذه الأرباح، فإن كان نشاطا مشروعا مباحا فلا حرج في الانتفاع من هذه الأرباح، وإن كان نشاطا محرما قائما على الربا أو على التعاملات المحرمة فإنه لا يجوز الانتفاع بهذه الأرباح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز إعطاء زكاة مالي لخالي أو خالتي لقضاء ديونهم؟
إذا كان المدين غارما في هذا الدين، غارما أي لا يستطيع سداد هذا الدين، فما عنده من مال لا يغطي سداد هذا الدين وهو عاجز عن سداده، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة. وإذا كان من ذوي القربى ممن لا تجب على الإنسان نفقته فإعطاؤه يكون أولى. أما إن لم يكن غارما، بمعنى أن هذا الدين يؤديه ولكن يؤديه على أقساط، فهو قادر على السداد وليس بعاجز، فمثل هذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة لأنه ليس بغارم. فالذي يجوز أن يعطى من الزكاة ليس هو المديون، فالمدينين كثر، ولكن من هؤلاء المدينين من هو عاجز عن السداد لا يستطيع، ففي كل شهر يأخذ من الناس أموالا ولا يستطيع أن يردها، فمثل هذا عاجز عن السداد يعطى. أما إن كان عنده دخل وهذا الدين الذي عنده مقسط وهو بأداء هذا القسط لا يتأثر في نفقته الشهرية، فمثل هذا ليس مستحقا للزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن وأهدي ثواب القراءة للأموات؟
إداء الثواب إلى الأموات هو محل خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يذهبون إلى أن ذلك غير مشروع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وأكثر أهل العلم على جواز ذلك بشرط أن لا يكون ذلك اجتماعا على الميت، فأما الاجتماع على الميت بهذه الصورة وقراءة القرآن وأهداء الثواب إلى أهداء جماعيا، هذا بهذه الصورة لم يكن على ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا من بعدهم، ولكن قرأ الإنسان إن قرأ القرآن وأهداه إلى الميت فإن جمهور أهل العلم يرون أن هذا مما هو مشروع وهو من جملة الصدقات التي دلت عليها النصوص الشرعية، وأفضل من ذلك هو أن يدعى للميت، لأن وصول أثر الدعاء إلى الميت مما هو معلوم من مما هو مجمع عليه بين أهل العلم، وليس بين أهل العلم فيه خلاف، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول إذا توفيت المرأة وعليها صيام قضاء من رمضان، هل يسقط عنها أم لا؟
إذا توفيت المرأة وعليها قضاء من رمضان فإن أهل العلم منهم من يرى أن على أولياء هذه المرأة أن يقضوا ما عليها من هذه الأيام، لأن معاذ رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام، أفيجزم أن أصوم عنها؟ وفي لفظ جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صومي عن أمك، فقالوا أن المرأة إذا ماتت وعليها صيام فإن الولي يصوم عنها، كما جاء ذلك في الحديث من صام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا مما لا يلزم الولي، ولكن يستحب له، هذا هو الأظهر والله أعلم، أن ذلك ليس بواجب على الميت إلا إذا كان الصوم صوم نذر، أما إذا لم يكن الصيام صيام نذر فإنه يستحب ولا يجب لأولياء الميت أن يصوموا عن ميتهم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أباح للإنسان أن يؤجل الصيام قضاء الصيام إلى أن يأتي صيام رمضان الذي يليه، وكون الإنسان يموت في فسحة الأجل هذا مما لا يؤاخذ ولا يعاقب عليه الإنسان، ولا يلزم أولياء الميت بما لا يجب على وليهم الميت. وبناء على ذلك إن صام الأولياء فعلموا أن عليها صياما فصاموا عنها كان ذلك حسنا، وإن لم يصوموا فإن ذمتها تبرأ بالموت، أما إن كان الصيام صيام نذر فإن الولي يصوم ولي الميت الذي نذر يصوم عنه هذا الصيام والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول أبنائي لا يسألون عني وقد شغلوا بأعمالهم وأبنائهم وزوجاتهم، فهل هذا من العقوق؟
نعم هذا من العقوق، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. كون الأبناء لا يسألون عن آبائهم ولا يتفقدونهم ولا يزورونهم هذا من العقوق، إن لم يكن هذا عقوقا فما هو العقوق؟ صلة الرحم من أعظم الواجبات، فكيف إذا كان الرحم أبا أو أما؟ فالحق ها هنا آكد، والله سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين بعد حقه تبارك وتعالى، كما قال تعالى وقضى ربك، وقضى بمعنى أمر ووصى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومن أعظم الإحسان هو تفقد الوالدين بزيارتهما والنظر في أحوالهما والسؤال عنهما والقيام بما يحتاجانه مما يحتاجان إليه، كل هذا من البر الواجب الذي يجب على الأبناء، فهذا من العقوق، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وعلى الأب أن يذكر أبنائه بحق الوالدين وأن ذلك فرض لازم عليهم، وأن يتعهدوا بالزيارة، ولو كان ذلك عن طريق غيرهم لكان هذا أولى وأحرى والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.